سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونشرع إن شاء الله عز وجل في الحديث السادس. خذ محمد. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب. غريب الحديث: إذا ولغ مضارعه يلغ بالفتح فيهما شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ. عفروه التعفير التمريغ في العفر وهو التراب. أولاهن تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات، وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. المعنى الإجمالي: لما كان الكلب من الحيوانات المستقرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. هناك مسألة أو جزئية أرجو أن نستوعبها ونستصحبها معنا في كل دروسنا، وهي الفرق في الأحكام الشرعية بين الحكمة وبين العلة. فالإجماع منعقد بين أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع تشريعا ولا قضى قضاء إلا لحكمة، فلا تخلو أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه عن حكمة، ومن قال غير ذلك وصف أفعال الله عز وجل بالعبث. والحكمة في أقضية الله عز وجل وأقداره لا تخرج عن ثلاثة أنواع: جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع حرج. تاني المعلومة دي: كل ما يقدره ربنا عز وجل لا يخلو عن حكمة، يعني خلق إبليس له حكمة، خلق الحية والثعبان والعقرب له حكمة، إبقاء أهل الكفر على كفرهم له حكمة، وهكذا. الحكمة هذه ثلاثة أنواع: جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع حرج. بعد ذلك علة الحكم بتختلف عن الحكمة، لأن الحكمة في كثير من الأمور الله عز وجل أخفاها عنا، وأظهر الحكمة في كثير من الأمور، فنستدل بما أظهره على ما أخفاه، ونوقن ونعتقد أن كل أفعاله عز وجل لحكمته. العلة بقى العلماء عرفوها وكأني أمليتها عليكم قبل ذلك، اللي هي أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، يربط العقل بينها وبين الحكم. فالعلة إذا جاء النص الشرعي محددا لها أصبح في هذه الحالة بنبني الحكم على العلم. والمثال المشهور اللي بنقوله دائما الخمر، علتها الإسكار، فإذا شرب الإنسان شرابا وسماه بغير اسمه وذهب عقله فهي خمر تترتب عليها الأحكام، يبقى أصبح هنا علة حد الخمر الإسكار. والقاعدة المعروفة عند الأصوليين: الأحكام تدور مع علالها، وجودا وعدم، ولم يقل أحد أن الأحكام تدور مع حكمها، وإن كان الحكم لا يخرج أو لا ينفك عن حكمة، ولكن الحكمة في غالب الأحيان بيخفيها ربنا عز وجل عنه. يعني مثلا على سبيل المثال مشروعية أو جواز الفطر للصائم في نهار رمضان إذا كان مسافرا، حكمته إيه؟ قال لك رفع الحرج وضرء المفسدة المتولدة من الصوم إن كان مسافرا أو مريضا. فالعلماء قالوا طيب ما رفع الحرج ده مش منضبط، يعني ممكن تجد إنسان يسافر وليس عنده أي حرج ويتحمل ويسافر يعني على الرجلين ويتحمل التعب ويصوم، والآخر يركب مركب مكيف ومع ذلك يعتريه من التعب الكثير، فأصبح مسألة رفع المشقة مش منضبطة، ممكن تتحقق في رجل ولا تتحقق في أقوام. فالعلماء قالوا خلاص مسألة بقى الحكمة وإن هي خفية أو ظاهرة منضبطة وغير منضبطة إحنا هنركنها خالص ولا نتكلم عنها، نربط بها الأحكام، بل سنأتي بأمر آخر نجعله أمر ظاهر كل واحد يشوفه يترتب عليه الحكم. فقالوا إيه؟ قالوا في علة الفطر في نهار رمضان السفر، أنت مسافر يشرع لك الفطر. يا بعم ده راكب سيارة مكيفة وفيها سرير ونايم والسواق ساي، قال لك طالما مسافر لك أن تفطر. ليه؟ العلة تحققت فيك مش الحكمة. الايه؟ العلم. وكذلك المريض، رجل مريض والاطباء قالوا له والله انت صحتك كويسه صوم، جه يصوم شعر بتعب، القول قوله ولا يعتد بقول الطبيب. يبقى اصبح هنا ايه؟ عله الحكم في الفطر في نهار رمضان المرض او الايه؟ او السفر. الحكمه ما بنتكلمش فيها. واضحه يا مشايخ كده؟ طيب في مسألة الكلب أنا بعلق بس على كلمة، لأن الشيخ البسام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجزي عنا خيرا، كثير ما يعلق بالمسائل الطبية المستحدثة في كثير من المسائل الفقهية، وهذا الأمر إخواني نستأنس به ولا نعول عليه مطلقا، لأن احنا عندنا نصوص هي التي تحكمنا. فالشرع المطهر لما أمرنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا كما سيأتينا بالتفصيل يغسله 7 مرات، والثامنة بالتراب، والثامنة والتراب يكون في الأول أو في الوسط، أما الأخر لا. هنا الشيخ علق وقال إيه؟ لما كان الحيوان فيه والأشياء المستخدمة والكلام ده كله. طيب الكلام ده بيرد عليه إشكال كبير. إيه هو الإشكال ده؟ إن كلب الصيد، كلب الايه؟ كلب الصيد، اذا امسك الفريسة وذهبت انت وادركتها حية فذكيتها، والكلب مسكها عقرها من بطنه واخرج كبدها وامسك كبدها بفمه، فهذه الحالة نعمل ايه في الكبد الذي لمس اللسان أي لسان الكلب الكبد وولغ فيه؟ باتفاق أهل العلم لم نؤمر بغسله 7 مرات ولا واحدة فيهن بالتراب، ولم يأمر الشرع الحنيف أننا نقوم بتأوير مكان عقر الكلب للفريسة. طب فين بقى الاستغذار اللي عند الكلب؟ راح فين؟ خدوا بالكم من دي كويس. يبقى احنا بنقول الكلب ولغ بنغسله، لما؟ لورود النص، اكثر من كده ما فيش. عشان كده هيجي لنا وسأقوم لي عليك الان، طيب اولهن بالتراب او احداهن بالتراب، طيب التراب ما العله فيه؟ النقاء والنظافه؟ لا، العله تعبديه. طيب معنى ذلك لو جبنا أي شيء من المنقيات بدل من التراب يجزئ؟ لا يجزئ. يعني لو جبنا مية نار اللي هي حمض كبريتيك مركز أو نيتريك أو هيدروكليك وغسلنا الإناء بها 3-4 مرات برضو الحكم الشرعي ما زال الإناء نجسا ولا يجوز استخدامه. انتبهوا يا اخوانا لهذه المعاني. يبقى انا عندي نص شرعي لا انخرم عنه وادور معه حيث ضار، سواء بقى ادركنا العلة ام ندركه، عشان هيجينا دلوقتي ان غسل الاناء بالتراب امر تعبدي مجهول العلة، ما نعرفهاش. طب مجهول العلة له حكمه ولا ملوش حكمه؟ له حكمه. يبقى لو قلنا ان العلة بالتراب علة الغسل النظافة بس، هيبقى يقول لك خلاص هات بقى بتدين، هات حتى مية نار وكده. يبقى عشان كده العلماء بيقولوا ايه، واذا كان علة الحكم سترجع على النص بالإبطال فهي علة مردودة. قول تاني، لو العلة اللي احنا هنخترعها تعود على النص بالإبطال فعلة مردودة. عارفين زي ايه؟ وده من أساليب الغزو الفكري. الغزو الفكري من أساليبهم بيعملوا ايه؟ يأتون بالحكم الشرعي في الكتاب والسنة، وهضرب لك مثال، ويخترعون له علة من عند أنفسهم، ثم يثبتون العلة في غير الحكم، ومن ثم يبطلون الحكم. زي ايه؟ قالوا ايه؟ ده بتوع الغزو الفكري، قالوا إن العلة من قطع يد السارق أن نزجرها، عشان الواحد يعيش مطمئن على ماله ويمشي يروح يصلي ويسيب المحل مفتوح. قالوا وممكن أن يتحقق الزجر بغير القطع. بإيه؟ نسجنه وهندله سنتين مع الشغل والنفاذ، وهنشغله في مصنع مش هندله أجر وينتج ونرفع اقتصاد البلد، واخد بالك؟ وبناء على ذلك ما فيش دواعي للقطع، والواد يمشي مشوه في الشارع، وعطلنا عضو في المجتمع. مش انتوا عندكم العله الزجر؟ اه الزجر هيتحقق بالسجن، بتقطع ايده ليه؟ يبقى هنا ايه؟ اختراع علل للاحكام، ومن ثم تعود على النص بالابطال. الرد ايه؟ بمنتهى البساطة، يستحيل ان يتحقق زجر الا بالعقوبة الشرعية، يستحيل مهما صنعت، لان الشارع لما شرع العقوبات الشرعية شرعها زواجر وجوابر. ونفس الكلام قالوا في الحجاب، انتوا بتخلوا النساء تلبس النقاب ليه؟ وماشية كده ونفسها انكتم وجالها حساسية ليه؟ عشان تحتشم وتتقدم وما تقعش الفاحشة. اه قال خلاص احنا هنضمن عدم وقوع الفاحشة وهنمشيها عريان، يبقى الحجاب ما عادش لازم. انتبهوا، ده ما هو ده اللي الشائع واللي بيقال الان. يبقى اختراع علل للاحكام، ويقول لك القاعدة الاصولية عندكم الحكم يدور مع علته وجودا وعد. خلاص يا عم احنا حشمناها وخلها خلعت النقاب وكشفت شعرها بس محترم. يبقى بناء على ذلك يا اخواننا دايما نركز بين امرين، بين علة الحكم وبين حكمة التشريع. حكمة التشريع لا نزاع فيه، قال بمصلحة فرء مفسدة رفع حرج، اما الحكمة فقد تخفى. فلما خفيت الحكمة العلماء قالوا بس ايه، قصد العلة، لما خفيت العلة قال لك خلاص العمل نقول الامر تعبدي. بالضبط، ما العلة؟ أن نجهر بالمغرب والعشاء والفجر ونسر في الظهر والعصر. الجواب تعبدية. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى احنا هنا بنغسل واحدة بالتراب تعبدي ولا العلة؟ تعبدي، لا نظافة ولا مش نظافة، لا ندري. كن بقى تأتي كما سيأتي هنا الشيخ البسام أكرمه الله يقول لك وثبتت بالتجارب والميكروسكوب إن فيه مكروب، كل ده ما يلزمناش. وليس معنى هذا تنقيصا وتزهيدا في العلم أبدا، احنا بنتكلم على حكم شرع. زي بالضبط كده مسألة ثبوت النسب وعدم ثبوت النسب، ونعني بثبوت النسب للرجل مش للمرأة. المرأة إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، طيب عاوزين نثبت النسب ده للراجل ده، خلاص مش هو اتجوز؟ اه. وكتب كتابه؟ اه. واختلى بها؟ اه. يبقى ابن الولد الفراش. هو قال لك لا مش ابن، مش ابنك ليه؟ مش ابن وخلاص. وراح أعمل تحليل باطل ولا يعول عليه. تحليل بقى الحمض النووي كما يسمونه ويبهرك بالأسماء، لا. فإذا أثبت التحليل عدم صحة النسب، وده في العلم ما بيحصلش، لا يعول عليه مطلقا. وعدم ثبوت النسب يثبت بأمرين لا ثالث لهم، إما اللعان وإما اعتراف الزوجة بس، غير كده ما ينفعش. يبقى أنت عاوز تنفي النسب، تنفي نسب ابنك عنك أو بنتك عنك، لاعن، واللعان لا يكون إلا بولي الأمر ومعطل دوات، يبقى قفلنا الباب ده. طب الزوجة ما اعترفتش، قال لك ما حصلش، ده ابنك. يبقى في هذه الحالة اصبر واحتسب، أما أن تلجأ إلى الطب وتعمل تحليل والكلام ده كله، أنت آثم وعملك باطل، لا يترتب عليه حكم شرعي. تابوا يا أخواني المسائل دي، لأن البعض بينبهر ببعض المكتشفات العلمية ويبدأ يبني عليها أحكام ويبهر الناس، يقول لك تعالوا أشوفوا الشرع من كام سنة قال كده والعلم لسه يكتشف. عشان كده احنا قلنا، وده سيأتي بالتفصيل في الكتاب الثالث بإذن الله، قلنا إن العلم المستنبط من الاستدلال المحقق يعتريه الخطأ. العلم المستنبط من الاستدلال المحقق يعتريه الخطأ، أما العلم المستنبط من الخبر المصدق لا يعتريه خطأ. كويس؟ يعني يقول ربنا عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية، يبقى المحيض أذى يستحيل أن يكون غير ذلك، يستحيل. ليه؟ لأن هنا المعلومة إيه؟ المحيض أذى، سواء المحل أو الدم أذى. العلم ده جالنا منين؟ من النقل المصدق، من النص التنزيل. طيب الجماعة بتوع الأطباء قال لك لا، هندي مضادات حيوية ونعمل وأشعة والكلام ده كله ومش هيحصل أي شيء، واقتل مرأتك وإحنا الملزومين، أنتوا كدابين. ليه؟ وحتى إن دلت الأبحاث على خروج المحيض من الأذى، ده الكلام ده استدلال محقق. شوف بقى الميكروسكوب بتاعك في إيه، شوف المادة الفعالة فيها إيه، احتمالية الخطأ عليك إيه واردة. مفهوم يا مشايخ؟ الكلام ده هنعوزه قدام في المعتقد. يبقى أنا عندي معلومة عن طريق النقل المصدق، المعلومة دي يتملها صحيحة وصواب ولا يعتريها قيد أنملة من الخطأ. عندي معلومة من الاستدلال المحقق، عملنا تجربة، قمنا بمظاهرات، وقفلنا المصنع، زودوا المرتبات، أهو استدلال محقق. لا باطل. طب يا عم ده المرتبات زادت 10 والضفط باطل ومن أكل الحرام. ليه؟ لأن المعلومة أو العلم جاء عن طريق الاستدلال، فالاستدلال المحقق الذي يولد المعلومات يعتريه الخطأ، أما النقل المصدق لا يعتريه خطأ قط. اتفهمت يا مشايخ؟ فهمت المعلومة دي؟ يبقى عندنا مسألة غسل الإناء بالتراب، تعفره بالتراب، وهيجي لنا التفصيل، ده تعبدي ولا العلة؟ لحكمة ولا غير حكمة يا محمد؟ أحسن كده الأمور واضحة. ماشي يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجه يا شيخ؟
متى يكون الكلب معلم؟
ها؟
متى يكون الكلب معلم؟
سياتي حاضر، سهله باذن الله. اتفضل يا شيخ. دي سمعتها يعني انت يعني؟ ماشي يا اخوان، واضحه يا مشايخ المعلومات دي؟ رجائي الا تتعدلوا في الطلب، من رام العلم كله ذهب منه كله. من رام، أي من أراد أن يطلب العلم كله في وقت قصير، ذهب العلم منه كله. معايا يا مشايخ؟ طيب نقرأ قبل أن أملي عليكم. يبقى انتهينا كده من مسألة بقى الكلب الأقدر والكلام ده كله. طيب اختلف العلماء، هناك خلافات للعلماء في أشياء، هل يجب التسبيع والتتريب، أي 7 مرات والتراب؟ ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. ما يؤخذ من الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قضارته، ولذا فإنه ينجز وإن لم تظهر فيه أثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. إن ولوغ الكلب في الإناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه، اكتب عندك، وهو ما يسمى بالسؤري. ما يسمى بالسؤري، سين وهمزة على الواو وراء، وهو ما يتبقى بعد الشراب أو بعد الأكل. وما يتبقى بعد الشراب وبعد، يعني شرب وتبقى شيء، البقي ده بنسميه سؤر. أكل شوية وفضل شوية بنسميه سؤر أيضا. وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها، وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. إن ما قام مقام التراب، ركزوا بقى، من المنقيات يعطى حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة. جبتها منين؟ مفهوم يا مشايخ؟ ما أدرك إن القصد النظافة؟ طب تعالى كده، لأن كثير ما يقول لك إيه الإسلام دين النظافة، ما حدش اختلف فيها، والوضوء نظافة. طب لما تيجي تتيمم فين النظافة هنا؟ أين النظافة في التيمم؟ ده أنت بتجيب تراب تحطه على وشك، فين النظافة هنا؟ يبقى المسألة مسألة ها تعبدية محضة، تعبدية. يقول، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهب تعين التراب، وقواه من دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين. ولأن المعنى المستنبط، ركزه بقى، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. يعني لو قلنا النظافة خلاص يا أخوان، ما تتكلمش بقى في مسألة التراب بقى، احنا نجيب حمض كبرتين، هنجيب بتهذيب وانطه. يبقى معنى ذلك ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أولهن بالتراب ما عادش لها لازم. يبقى إذا عاد المعنى المستنبط أو التأويل على أصل النص بالإبطال فلا يعمل به. عارفين زي ايه بالظبط؟ المثال المشهور قوي اللي هو حمل المطلق على المقيد، والمثال المشهور له من جر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، والحديث الثاني إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه وجناح عليه إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. بعض الناس قال لك يحمل المطلق على المقيد، طالما أنا لا أجره خيلاء امشي براحتك. مين قال الكلام ده؟ لأن حمل المطلق على المقيد لابد أن يكون اتفق في السبب والحكم، وده ما حصلش هنا. ويعود الحمل هنا على إحدى النصين بالإبطال، وأي تأويل أو استنباط أو كلام يعود على أحد النصوص أو أي نص بالإبطال فهو مردود. ليه؟ لأن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. علشان كده إيه؟ العلماء كلهم حملوا أو حكموا على تأويل الإمام أبي حنيفة في الحديث بأنه باطل، حديث إيه؟ لا تنكح المرأة المرأة، وأيما امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل. الإمام أبو حنيفة قال لك المراد بالمرأة هنا الأمة. غلط. ليه؟ لأن التأويل ده يعود على النص بالإبطال. يبقى القاعدة العامة عندنا هم، لو عندنا معنى مستنبط يعود على النص بالإبطال، تأويل يعود على النص بالإبطال، واخد بالك، ظاهره يعود على النص بالإبطال، كل هذه الأشياء ملغاة ولا يعمل بها مطلقا. طيب، قال النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قلتم دائل بالبسات، وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن لم يقع في البحوث الحديثة ولا لها عبرة عندنا ولا تهزك. وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب، لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. عظمت هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: انتبه، إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته. نعم، ده الصواب، مسألة تعبدي. طب يبقى الإناء الكلب ولا فيه، وبعد ذلك مش لاقيين تراب، الإناء بطل، الإناء نجس، لا يحل لك استخدامه، وإذا وضعت فيه ماء وتوضأت فالماء نجس، ولا فرق بين كلب وكلب، واخد بالك؟ كلهم كلاب، لا ولا ولم يقل أحد من أهل العلم يستثنى كلب الصيد ولا كلب الحراس، لا، ولا فرق بين الكلاب وبعضها إخواني إلا إذا جاء النص الشرعي بالفرق بينها، كما في حديث أبي ذر الغفاري عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. مفهوم يا مشايخ؟ المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال أبو ذر الغفاري: قلت يا رسول الله فما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. يبقى أنا بصلي وما فيش سترة قدامي، جه صف كلاب بيض وحمر وخضر وزرق ولا أي شيء، جه في الآخر كده كلب أسود مكسح عرق، بطل الصلاة، وهو ده كلب ابن كلب، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى هنا الشرع المطهر هو الذي فرق. أما أننا أقول هنا في مسألة ولوغ الكلب أنه فرق بين كلب الصيد وكلب الحراسة والكلب مش عارف إيه وكلب البص وكلام ده، كلهم كلاب، لا يجوز البتة التفريق في الأحكام إلا إذا جاء النص الشرعي بالتفريق. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، يقول: حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات أو أمراض فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للمقلين وويلا للجاهلين. ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والمشية فقد قيل إن إجابة الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيح بغيره. الكلام ده كله عار عن الدليل، بل الصواب الكلاب كلها سواء. فضل مشكورا، اكتب ما يملى عليه. من أول السطر: موضوع الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. أول السطر: الكلب الألف واللام للاستغراق، فيشمل جميع أنواع الكلاب، ومن أخرج نوعا ككلب الصيد ونحوها يلزمه الدليل، ومن أخرج نوعا ككلب الصيد ونحوها يلزمه الدليل. اكتب: ولا دليل. يلزمه الدليل ولا دليل. ومن أخرج نوعا من أنواع الكلاب عن هذا الحكم يلزمه الدليل ولا دليل. أول السطر: وقوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وفي رواية عبد الله بن مغفل، وفي رواية عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب. وليس بين الروايتين تعارض، يعني عندنا رواية أبي هريرة أولاهن بالتراب، ورواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. طب ما انت لو جيت في يعني سبع مرات بالمية والثامنة عفرته بالتراب، طب ما لازم تجيب مية تاني، مظبوط ولا لا؟ وإلا بقى يعني غسلته سبع مرات والتراب وبعد ست التراب وتبدأ تغرف عليه الطبيخ؟ لا، يبقى لابد أن تفهم إيه معنى كلمة وعفروه الثامنة بالتراب. معايا مشايخ؟ اكتب عندك: المراد بالثامنة، المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على السبع غسلات، أنها ثامنة باعتبار زيادتها على السبع غسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى كلمة وعفروه الثامنة أي الثامنة ديت اللي هي باعتبار إيه؟ سبع مرات، يعني معناها سبع مرات بالمية واحدة بالتراب، يبقى المجموع كام؟ ثمانية. هذه معنى كلمة وعفروه الإيه؟ الثامنة. إنها ثامنة باعتبار زيادتها على السبع غسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة، لا باعتبار أنها الأخيرة. أول السطر: هل يجزئ أن يقوم شيء من المنقيات مقام التراب؟ هل يجزئ أن يقوم شيء من المنقيات مقام التراب؟ وهذا السؤال متفرع، وهذا السؤال متفرع: هل يجزئ أن يقوم شيء من المنقيات مقام التراب؟ يعني هنلغي التراب ونجيب حاجة تانية، إيه الحاجة ديت؟ مش إشكال بقى، نشوفها بقى، هنشوفها ايه، ولا يجزئ ام لا يجزئ. طب الكلام ده ايه؟ مترتب على او متفرع من مسألة، ايه هي؟ اكتب عندك: وهذا السؤال متفرع من هل القصد التراب ام القصد النظافة؟ اول السطر: الجواب والراجح والذي عليه العمل أن القصد التراب، ولا تقع النظافة إلا به، ولا تقوم النظافة إلا به. ويؤيد هذا القول رواية وعفروه لأن العفر لغة هو وجه الأرض، أول السطر: والأمر بالغسل، والأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، يعني الكلب لما ولغ في الإناء وكان فيه سائل أو جامد، بمجرد ولوغ الكلب فيه أصبح الإناء نجس لا يجوز استخدامه، يبقى الأمر بالغسل هنا لأن الإناء إيه؟ تنجس. اكتب عندك. ويدل على ذلك بعض روايات الحديث. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. فكلمة طهور تستخدم في حالتين، كلمة طهور تستخدم في حالتين: الأولى عن الحدث، والثانية عن الخبث. وكلمة طهور تستخدم في حالتين: الأولى عن الحدث، والثانية عن الخبث. ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. فتعين الخبث. طب أوضحها شوية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. كلمة طهور نفسها ديت لا تطلق إلا إذا كان الشيء الذي تريد أن تتطهر منه أو تطهره أصيب بخبث أو بحدث. يعني طهور أحدكم إذا أجنب أن ينغمس في الماء، يبقى هنا حدث. طب طهور ثوب أحدكم إذا أصابته نجاسة، يبقى هنا خبث. يبقى الحدث شيء والخبث شيء. فلما قال طهور إناء أحدكم، الإناء مش هيعمل حدث، ما هو الحدث الفساء والضراط أو الجنابة كما هو معلوم، الإناء ما عندوش الكلام. يبقى يتبقى الإيه؟ الخبث. يبقى أصبح ولوغ الكلب ينجس الإناء. اكتب عندك: والأمر في الحديث بالكيفية المعلومة، والأمر في الحديث بالكيفية المعلومة تعبدي، تعبدي. الأمر في الحديث بالكيفية المعلومة اللي هو إيه؟ سبع مرات والتمنة بالإيه؟ بالتراب. التمنة اللي هي الأخيرة ولا فين يا أبا مالك؟ الثامنة الأخيرة. باعتبار ايه؟ السبع. مش تخبر يا شباب، ما انا قاعد قدام عمال تبص لي ليه؟ ماشي. يبقى الامر في الحديث بالكيفيه المعلومه يا اخوانا تعبدي، لا لاجل النجاسه، لانه لو كان للنجاسه لاكتفى بما دون السبع. لانه تاني: والأمر في الحديث بالكيفية المعلومة تعبدي، لا لأجل النجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، إذ نجاسته لا تزيد على العذرة، إذ نجاسته لا تزيد على العذرة. يعني إيه؟ يعني مثلا وقعت عذرة آدمي في إناء فيه شراب، واخد بالك؟ في نجاسة ولا ما فيش نجاسة؟ بتعمل بتلقيها وتغسل الإناء كم مرة؟ والله عندنا ضابط أن يزول أثر النجاسة باللون وبالريح وبالطعم. كوباية إزاز وقع فيها عذرة طفل عندك رضيع، بتخش تمصمصها وانتهى الأمر على ذلك، وتشمها ما فيش ريحه خلاص انتهى الامر. ممكن من مره واحده او مرتين وهي نجاسه. كويس. طيب تعالى بقى ولوغ الكلب، احنا مش شايفين حاجه خالص، ومع ذلك امرنا الشرع بسبع مرات والثمنه خلالهما بالتراب، ومع ذلك ما راينا شيء. يبقى اللي يقول هنا ان الغرض النظافه وازاله النجاسه، الكلام ده غير صحيح، بل الامر هنا ايه؟ ها، تعبدي لا ندري عن علته شيء. آية تاني يقول والأمر في الحديث بالكافية المعلومة تعبدي لا للنجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، إذ نجاسته لا تزيد على العذراء. اكتب عندك أو للسطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما نجاسة الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة. وأما الكلب وأما نجاسة الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة. القول الأول أنه نجس كله حتى شعره، نجس كله حتى شعره، وهو قول الشافعي ورواية عند الإمام أحمد. القول الثاني أنه طاهر، وهو قول الإمام مالك. القول الثالث أن لعابه نجس وأن شعره طاهر، وهو قول أبي حنيفة ورواية أخرى عن الإمام أحمد. الثالث أن ريقه ولعابه نجس وأن شعره طاهر، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو الراجح بدليل أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء، الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل يدل على ذلك. الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل يدل على ذلك. نعم. من إيه؟ أي نعم طاهر. اكتب عندك صقر الكلب نجس ويرمى. صقر الكلب نجس ويرمى إذا كان سائلا، إن كان سائلا يعني الكلب ولغ في حالة الشرب يعوض عليك ربنا ارميه، إذا كان سائلا، وإن كان جامدا فالواجب إلقاء ما أصاب الكلب بفمه. وإن كان جامدا فالواجب إلقاء ما أصاب الكلب بفمه. طيب أول السطر. جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على أن بول الكلب وروثه، على أن بول الكلب وروثه كولوغه، على أن بول الكلب وروثه كولوغه، بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الولوغ لأنه هو الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الولوغ لأنه هو الغالب. والصواب الاقتصار على ما ورد به الدليل، والصواب الاقتصار على ما ورد به الدليل، وهو أن التسبيع والتتريب لا يكون إلا من ولوغ الكلب، وأما أن التسبيع والتتريب، إيه معنى التسبيع؟ صدق. والتتريب واحد أبو الطراب. التسبيع والتتريب لا يكون إلا من ولوغ الكلب، وأما البول والروث شأنه شأن بقية النجاسات، وأما البول والروث شأنه شأن بقية النجاسات. واضح يا أخوانا المعلومات ديت؟ لا، يوصل مرة واحدة فقط. أي نعم، يوصل مرة. نعم حاضر حاضر. يسأل أخونا أكرمه الله عن فصائل الكلاب اللي هم علماء في العصر الحاضر، علماء الأحياء، يقول لك ده من فصيلة الكلاب السبعية، أو من فصيلة الفقريات، أو من فصيلة الزواحف، الكلام ده كله. ويستأنس لمن قال عموم السباع والنمور والأسود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، وأخبرك. ولكن الصواب أن النص يقتصر على اللفظ الوارد المتعارف عليه عند الناس، وهو الكلب فقط. الكلب كما قال ربنا عز وجل: فمثله كمثل الايه؟ كمثل الكلب. وأما القطط فالإجماع منعقد على أن صقرها طاهر. والعجيب أن الذي روى حديث الكلب 7 مرات أولهن بالتراب هو الذي روى حديث القطة إنها من الطوافات عليه، وهو أبو هريرة. فنحن ندور مع النصوص حيث دارت. معايا يا مشايخ؟ تفضل يا أخي. ها؟ أنا مش أنا المؤذن. لست بمؤذنا ولست بإمام، فليس لي كلام. نعم. دقيقة؟ مش تفضل يا أخي. باقي دقيقة يا أخي، تفضل. نعم. لا، ولهن عايد على 7 مرات.
ثم كده احنا قلنا بعد كده أموات رواية عبد الله المؤذن
وعفروه الثامنة.
يبقى
عندنا 7 بالمية، 7 مرات بالايه؟ بالمية، وواحدة بايه؟ طول بالك، استعجلش. كم واحدة بالتراب بالمية؟ وكم واحدة بالتراب؟ يبقى المجموع كم؟ 8. كن بقى التراب الأول في الوسط، مفيش فيه إشكال خاص، أما في الأخير لا. ماشي.
صفة التتريب.
نعم، صفة التتريب، جزاك الله خير. بالضبط يا أخوانا كما نقلناها عن الأكابر في بلاد الحجاز. أدي الكوباية، هي الكلب جه ولغ فيها، كان فيها إيه؟ شاي. يبقى أول حاجة الشاي هنعمل فيه إيه؟ نرمي، عوض عليك ربنا، واخد بالك؟ تجيب شوية تراب، مش رمل، تراب، وتضعهم في قلب الإيه؟ في قلب الإناء، وتبدأ تدلكه بيديك. وإن أردفت معه شيء من الماء فلا بأس تدلكه. وبعد تدلكه تبدأ بقى تعد 7 مرات، تمصمص وترمي 1 2 3 7 مرات. هذه كيفية الايه؟ التتريب. وبالمناسبة حاضر يا شيخ، الطين لا يقوم مقام التراب، خدوا بالكم منها كويس، مع ان الطين مكون من ايه يا شيخ سالم؟ تراب وماء، مظبوط كده؟ يعني تراب زائد ماء بيدينا ايه؟ طين. قال لك لا، ما ينفعش، لازم تراب، عشان نعرف ان الحكم ايه؟ ها، تعبدي، وعلته مبهمة ايه عندنا. واضحة يا مشايخ؟ فضل يا شيخ. كويس. لا، اخونا بيتكلم، قلنا الراجح دايما يا اخوانا، ودي تعودوها ويعني ايه، واعتدوا عليه دايما، الامانة العلمية بتلزمك ألا تخبئ قولا حتى لو نتهم بالخيانة. أصل قول الأهل العلم وقول من أكابر أهل العلم، فلكن بنذكره مع بيان ضعفه وعدم العمل به. أما أن احنا نسطره خالص لا. ومن ماذا قصدت؟ لا، لأن الأكابر قالوا والراجح ولم يقولوا. أصل معنى كلمة الصواب بالتاني إيه؟ خطأ. نعم. لا، هنا غير دي خالص، لأن المرأة إذا نكحت نفسها فنكاحها فاسد وليس باطل، وفرق بين البطلان والفساد. طيب أقف عند هذا الحد وأواصل الكلام في هذا الحديث بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.